بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فقد كنا أخذنا في الدرس الماضي وقرأنا ما يتعلق بقول المولى سبحانه وتعالى: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ومما قرأناه في آخر ما قرأناه من كلام ابن كثير رحمه الله قوله: فكان من قام بحق أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر فلا بد أن يؤذى، فما له دواء إلا الصبر في الله والاستعانة بالله والرجوع إلى الله عز وجل. الصبر والتقوى، وكما أسلفنا في الدرس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصبر ويصفح ويعفو، ولا سيما في أول الأمر، وكان في ذلك الوقت كانت التقوى الصفح والصبر والعفو. ثم أذن له بقتالهم وشرعت الشرائع وقامت الحدود، فكان الصبر لا يزال باقيا، وكانت التقوى إقامة ما يقتضيه الحال، إن كان الصفح والعفو مناسبا فالتقوى فيهما، وإن كان قيام الحد مناسبا فالتقوى فيه، وإن كان الرد بالمثل مناسبا ففيه التقوى. فقوله وتتقوا أي تعملوا بما أمر الله عز وجل مما يناسب الحال، فليس كل أذى يصفح عنه ويعفى كما بينا في الدرس الماضي، وإنما هذا هو الأصل، فمن عفى وأصلح فأجره على الله، لكن أذن في الاعتداء بمثل ما اعتدي، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وأذن في أخذ الحق وشرعت الحدود والقصاص ونحو ذلك. ولكن المقصود أن أكثر ما يكون من هذه الأقوال التي تسمع لقوله ولتسمعن، أن أكثرها يعرض عنه ويصبر، والصبر لازم في كل الأحوال، فمن أخذ حقه فإنه قد صبر، صبر أولا وصبر لحكم الله، ومن عفا وأصلح فإنه صبر. والتقوى أيضا على كل حال. ثم قال سبحانه وتعالى: وكما نبهناكم غير مرة أن مثل هذه الجمل من كلمات أهل العلم ينبغي أن تقطف وتودع في دفتر خاص للجمل المتينة الجميلة التي يستفيدها الطالب في خطبه ومحاضراته. وهذا كثير في كلام أهل العلم: وإنما فاتخذ من كل شيء أحسنه. فهذه الجملة: فكان من قام بحق أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر فلا بد أن يؤذى، فما له دواء إلا الصبر في الله والاستعانة بالله والرجوع إلى الله عز وجل. وهكذا قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. لماذا؟ لأن كلام أهل العلم أمتن من كلامك ومن كلامي، ولأن بلاغتهم أعظم وقربهم من أهل اللغة قبل أن يكثر التغير في اللغة ساعدهم على ذلك، ومكانتهم في العلم نحو ذلك. فلأجل هذا أرشدنا إلى ما سمعت. قال: قال المولى سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. هذه الآية ذكرها الله عز وجل مبينا وذاما لأهل الكتاب الذين فرطوا في الأمانة وضيعوا العلم، وإن كانوا بما عندهم علماء لكنهم ضيعوه. فليس العلم ما حفظ، إنما العلم ما نفع، كما قال بعض السلف: ليس العلم ما حفظ إنما العلم ما نفع. فهم قد حفظوا، وإن كان حفظهم حفظ كتاب فالتوراة بين أيديهم، لكنهم لم ينتفعوا به ولم ينشروه، بل كتموه وضيعوا أوامر الله سبحانه وتعالى. وقد أخذ الله عز وجل عليهم الميثاق وشدد عليهم في ذلك. وفي هذا إشارة والله أعلم إلى ما سبق في علم الله من أنهم غير مؤتمنين، فشدد عليهم بأخذ الميثاق لعل وعسى، ولكن لم ينفعهم ذلك. وكل عالم فإن الميثاق قد أخذ عليه، أخذ عليه الميثاق، لأنه ما تعلم إلا ليعمل ثم يدعو إلى ما تعلم وعمل. ومن هنا تعرف دقة أهل العلم وفهمهم الثاقب في المسائل التي يطرحوها التي يطرحونها على الناس. ومن ذلك الكتاب الذي يغفل عنه كثير من الناس ويحاربه كثير من الناس وضيعه كثير من الناس، وهو كتاب الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله. فإنه ذكر في أول هذا الكتاب هذه المسألة: اعلم أنه يجب عليك تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وثاني العمل ثانية العمل به، ثالثة الدعوة إليه، والرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه الجمل مأخوذة من كلام كتاب الله سبحانه وتعالى ومن ما دلت عليه السنن، ومأخوذة من تقريرات أهل العلم قبل الشيخ النجدي رحمه الله من كلام ابن القيم وابن تيمية ومن قبلهما، ودلالاتها واضحة في كتاب الله. فيقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب، أخذ الله عليهم الميثاق في الكتب التي أوحى إليهم إلى أنبيائهم. ما هذا الميثاق وما هذا العهد الذي أخذه سبحانه وتعالى على أهل الكتاب من اليهود والنصارى؟ لتبيننه للناس ولا تكتمونه. لتبيننه للناس، توضحون شرع الله، هذه وظيفة الأنبياء وورثتهم. وظيفة الأنبياء وورثتهم أن يبينوا للناس وأن يوضحوا للناس، لأن الناس مشغولون في معاش دنياهم، وكثير منهم غافل عن أحكام دينه، فلا بد أن يذكروا وأن يوعظوا، وذلك بتدريسهم بأمرهم بالمعروف بنهيهم عن المنكر، بالمحاضرات، بالخطب، بالدعوة إلى الله، بالكتب. كل ذلك من هذا الباب، من باب لتبيننه للناس. قال سبحانه ولا تكتمونه، توضحونه للناس. فهل معناه أنه غير واضح؟ هو واضح، ولكن بعض الناس لفرط جهله وبعده، كما قال سبحانه الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، بسبب البادية يجفو ويبتعد عن حاضرة العلم وأماكن الخير والذكر، فيقسو القلب وتحصل الغفلة. فاحتاج الناس إلى أن يبين لهم وإلى أن يوعظوا ويذكروا. لتبيننه للناس، فهو بين، يحتاج أيضا إلى أن يوصل هذا البين إلى الناس ويوضح لهم ما قد يخفى عنهم، لأن الشريعة مراتب، فمنه ما يفهمه العامي وطالب العلم العالم، ومنه ما يقصر العامة عن فهمه، لا لكونه غير مفهوم بل لكونهم غير جادين في تعلمه وتفهمه من سبب غفلة أو بعد عن علم فيفهمه طلبة العلم، ومنه ما قد يشكل على طلبة العلم فيرجعون فيه إلى أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقوله ولا تكتمونه تأكيد لما سبق، لأن قوله لتبيننه للناس هذا في ضمنه عدم الكتمان، يستلزم عدم الكتمان، فأكد بذكره مرة أخرى ولا تكتمونه، تعريض بما حصل ويحصل من أهل الكتاب من كتم الحق وعدم إبدائه وبيانه. لهذا قال ولا تكتمونه، هذا هو الميثاق، الميثاق الذي أخذه الله على أهل الكتاب. فماذا كان منهم؟ فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، غرتهم الدنيا وفتنتهم وضيعوا العلم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. فهذا شأنهم الكتم والإخفاء ونبذ ما يعرفونه وراء ظهورهم. فقوله فنبذوه وراء ظهورهم ليس المراد منه الإلقاء الحسي النبذ الحسي أخذوا التوراة ورموا بها وراء ظهورهم، وإنما المراد الإعراض عما في كتاب الله، لأنهم حين أعرضوا عما في كتاب الله المعرض عن الشيء لقاه ظهره، فأعرضوا عن الحق ونبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا، كتموه لأجل الدنيا، أظهروا بعضا وأخفوا بعضا لأجل الدنيا. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض لأجل الدنيا؟ ولهذا قال الله سبحانه وتعالى أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، فهي الدنيا التي ضيعتهم. وهكذا من تشبه بهم من عنده علم في هذه الأمة فحاله حالهم وفتنته فتنتهم، ويخشى أن يكون مآلهم إن لم يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال سبحانه فبئس ما يشترون، وقوله واشتروا به ثمنا قليلا هي الدنيا، ولو أعطوا مقابل ذلك الأموال الطائلة الكثيرة فهي قليل في مقابل الدنيا، فالدنيا متاع قليل. فليس المراد ثمنا قليلا دراهم معدودة، بل المراد الدنيا، ولو أعطوا الدنانير والقناطير المقنطرة فهي دنيا قليلة وهو ثمن قليل. ولهذا بعض الناس يبيع علمه بمنصب ويبيع الحق الذي معه برشوة، ويبيع ما يعرفه من الحق ويلوي أعناق النصوص لصالح فلان أو علان لأجل الدنيا، بل الخوف من ذلك الذي تجامله وتمالئه على حساب دينك هذا من الدنيا، لأنك اشتريت به راحتك فكنت قد اشتريت به ثمنا قليلا. فإذا داهنته وماليته على ما هو عليه ودفعت الناس إلى ما هو فيه من الباطل تخوفا من أن ينالك ضرر من قبله، فهذا من هذا الباب من الاشتراء به ثمنا قليلا لأنها دنيا، وإنما يباح لذلك في ذلك ما كان في باب الضرورة، والضرورة تقدر بقدرها. قال فبئس ما يشترون، فبئس ذم فعل يفيد الذم، فبئس ما يشترون أي ما يشترونه، بئس ما يشترونه وهو مال حرام، بئس المال لا يجوز لهم أن ينتفعوا به، وهو سحت، وأيما جسم نبت من سحت فالنار أولى به. فهذا تحذير من رب العالمين سبحانه وتعالى لبني إسرائيل الذين فرطوا فيما فرطوا فيه. وهذه الآية وإن كان نزولها في بني إسرائيل فهي في كل من ضيع العلم وفرط فيه وكتمه ولم يبينه مع حاجة الناس إليه. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله فائدة جميلة في أصول الفقه ألا وهي: هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ مسألة معروفة، مسألة معروفة عند طلبة العلم وعند أهل العلم، لكن ابن تيمية رحمه الله ذكر فيها فائدة جليلة جميلة. حاصلها أن ما ذكره الله عز وجل عن بني إسرائيل أقسام، ما ذكره الله عز وجل عن بني إسرائيل أقسام، قال ابن تيمية رحمه الله: فصل متعلق بشرع من قبلنا. قال: وهو ما خاطب الله به أهل الكتاب على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقوله يا بني إسرائيل في سورة البقرة إلى قوله أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، وقوله واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، واستدلال عموم الأمة بمثل هذه الآيات في الأحكام دليل على تناول حكمها لسائر الأمة، وهذا يليق أن يذكر عند مسألة إذا أمر الله نبيه بشيء أو شرع له شيئا، فإن مشاركة بعض أمته بعضا في الأحكام كتابيهم وأميهم أقوى من مشاركتهم له. لكن هل يدخل بقية الأمة من حيث هم أهل كتاب أيضا كقوله ثم أورثنا الكتاب، أو يدخل علماؤهم؟ وإن دخلوا فهل يدخلون بالعموم اللفظي أو المعنوي؟ هذا يحتاج إلى بسط. قال: والدلالة على تناول خطابهم لنا قوله عقب قصة بني النضير فاعتبروا يا أولي الأبصار. طيب، هذا في مسودة آل تيمية في أصول الفقه. قال شيخنا جامع مسودة، قال شيخنا: قلت أما قولنا باستصحاب الشرع الأول فيستقيم على إحدى الروايتين، لكن يقال لم يثبت عنده. طيب، ثم ذكر الكلام الذي أقصده في ذلك. طيب، أيه هذا الكلام؟ كلام آخر: خطاب الله لأهل الكتاب، ذكره صفحة 47. فصل: خطاب الله تعالى لأهل الكتاب وبني إسرائيل في القرآن على وجهين: أحدهما خطاب على لسان محمد صلى الله عليه وسلم تسليما، مثل قوله في سورة البقرة يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، إلى قطعة من السورة، وكذلك في آل عمران والنساء: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا، ونحو ذلك. قال: فهذا حكم سائر الناس فيه حكم بني إسرائيل وأهل الكتاب، إن شركوهم في المعنى دخلوا وإلا لم يدخلوا، لأن بني إسرائيل وأهل الكتاب صنف من المأمورين بالقرآن بمنزلة خطابه لأهل أحد وعتابه لهم في قوله إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا إلى أواخر السورة، أو خطابه لأهل بدر بقوله فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، وبمنزلة قوله قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ونحو ذلك. فإن الخطاب المواجهة به صنف من الأمة المدعوة أو شخص يشمل سائر المدعوين، وهذا نظير خطابه لواحد من الأمة المدعوة، فإنه يثبت الحكم في حق مثله إذ الأمر تارة يتوجه إلى الأمة المدعوة وتارة يتوجه إلى الأمة المجيبة. ثم الشمول هنا هل هو بطريق العادة العرفية أو الاعتبار العقلي؟ فيه الخلاف المعروف. طيب إلى قوله وسره أن المخاطب قصد بنفس ذلك الخطاب الخاص في اللغة العموم أو لم يقصد به إلا الخاص لكن قصد العموم من غير هذا الخطاب. وعلى هذا يبنى استدلال عامة الأمة على حكمنا بمثل قوله أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، فإن هذه الضمائر جميعها مع بني إسرائيل. فأما خطابه لهم على لسان موسى وغيره من الأنبياء فهي مسألة شرع من قبلنا، والحكم هنا لا يثبت بطريق العموم الخطابي قطعا لكن يثبت بطريق الاعتبار العقلي عند الجمهور. طيب إذن يعني هذه الفائدة التي نختم بها الدرس، وهي أن الخطاب لبني إسرائيل على نوعين: خطاب على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، وخطاب على لسان من سبقه من الأنبياء في القرآن أو في السنة. فالخطاب الذي على لسان من سبق من الأنبياء هو شرع من قبلنا، وخطاب بني إسرائيل وأهل الكتاب على لسان النبي صلى الله عليه وسلم هذا يؤخذ منه أيضا أنه خطاب وشرع لنا، ليس في مسألة شرع من قبلنا وإنما في مسألة أن الأمر إذا توجه للمخاطب في الأمة المدعوة فإنه بطريق الشمول يشمل الأمة المدعوة والمجيبة، هذا إذا ناسب الخطاب وناسب الحكم. ولهذا أهل العلم قاطبة يستدلون على مسألة العمل بالعلم وذم من لم يفعل ذلك وتوبيخه بقوله سبحانه وتعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، ويستدلون على سؤال أهل العلم بقوله سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وهذا الخطاب لبني إسرائيل. طيب لأن المراد بالذكر هم بنو إسرائيل ممن عندهم ذكر وكتاب، هذا على قول المفسرين. فالشاهد أن هناك من الآيات ما يستعمله أهل العلم في الاحتجاج على أفراد هذه الأمة، لأن الخطاب جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم فهو عام لبني إسرائيل ولهذه الأمة: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. هذه أيضا فيها أمر بذكر نعمة الله لبني إسرائيل ولغيرهم، لأن الخطاب على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذن هذه الفائدة الجميلة من شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله نختم بها درس اليوم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعيننا وإياكم على البر والتقوى. وزارنا في هذا اليوم أخونا الفاضل الشيخ عبد الله الحكمي حفظه الله، وإن شاء الله تعالى تكون له كلمة في هذا المسجد بعد العصر، كلمة بعد العصر، فدلوا غيركم. والمحاضرة بين المغرب والعشاء في مسجد الجمال للشيخ عبد الرحمن الشميري حفظه الله، والمحاضرة غدا لأخينا الفاضل أبي عبد الله عبد العليم العديني حفظه الله وحفظ الله الجميع. كلمة العصر إن شاء الله لضيفنا الشيخ عبد الله الحكمي، فاحرصوا على الحضور ودلوا غيركم، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.